بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مضار عشق الصور وما يترتب عليها من مفاسد عظيمة، ثم قال رحمه الله: فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهلا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها؟ أنا يريد أن يأتي بما ذكره بعض الظاهرية، لأن الظاهرية يجيزون هذا العشق، وهذه من أعظم سقطات الظاهرية، أنهم يجيزون مثل هذه الأشياء، ولهذا ابتلى الله عز وجل بعضهم بمثل هذه الأشياء، بدل أن يموت على علم مثل الأئمة، بدل أن يموت على صلاة، بدل أن يموت على مثل هذه الأمور العظيمة من العبادات، يموت على مرض لأجل عشق، وهو إمام من أئمة الظاهرية، وهذا من الابتلاء، ولأن هذا القول من الآفات العظيمة التي ابتلي بها هؤلاء. بل كاد بعض الظاهرية أن يجيز حتى الإباحية، وهذا مذهب فاسد، وأيضا تشبث به بعض أهل التصوف في مسألة المردان وغيرها. ومعلوم أن أهل التصوف غالبا أهل أهواء، ليس لهم دين، وإنما يتشبثون بكل من يرخص لهم في بعض الأشياء. مثل الآن تجد هؤلاء الذين ينتسبون إلى التصوف، فتجد يقولون شافعية، لكن في الغنى ليسوا شافعية، وإنما ظاهرية، يأخذون بمذهب ابن حزم في الغنى، مع أنهم يتكلمون على ابن حزم ويصفونه بالشنايع، لكن لما أرادوا الهوى فأجازوا الغنى لأن ابن حزم يجيزه، وهذا قمة اتباع الهوى. فذكر الإمام ابن القيم هنا ما ذكره بعض الظاهرية من منافع وفوائد في العشق، وذكرها رحمه الله ولم يعلق على كل شيء، وإنما علق بعد أن انتهى من الكلام على ذلك، والظاهر أراد أن يختصر فرد إجمالا، فجعل الرد إجمالا. قال: فهلا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب. وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي، ويحيى بن معاذ هو من أهل الزهد والتقشف، ونسبه الصوفية إلى التصوف، وذكره أبو نعيم على أنه من الصوفية، وهو زاهد، لكن حتى وإن قلنا أنه من أهل التصوف لكنه من القدماء الذين هم أكثر ما كانوا عليه هو الزهد في الدنيا، وكذلك الارتباط برب العالمين سبحانه وتعالى. ويلقي الله عز وجل على ألسنتهم كلمات عظيمة، فيحيى بن معاذ أوتي لطافة في الكلام، وأيضا كلامه عظيم، كلامه غالبا يكون كلاما عظيما ينتفع به السالك إلى ربه، فهو من ممن وفقهم الله عز وجل بالقول، وصدق جماعة من أهل العلم، منهم عبد الله بن شودب وكذلك غيره، قالوا من حكم السنة في نفسه نطق بالحكمة، من حكم السنة في نفسه نطق بالحكمة. وكان أيضا يحيى بن معاذ يقول من اتبع السنة وأكل الحلال أظهر الله عز وجل قوله. وقال بعض السلف لم تفت له فراسة، معنى أنه يكون يتفرس. قال وقد قيل ليحيى بن معاذ إن ابنك قد عشق فلانة، فقال الحمد لله الذي صيره إلى الطبع الآدمي. وقال بعضهم العشق دواء أفئدة الكرام. وهذه الأشياء رقة الطبع وغيرها، حتى أن بعضهم يقول أن من لم يعشق فهو بليد، وهذا الكلام ليس على ظاهره وليس أيضا صحيحا على إطلاقه. صحيح أن العاشق يكون عنده رقة طبع، لكن أحيانا هذه رقة الطبع تنسيه دينه وتنسيه عبادة الله عز وجل، وكذلك تجعله يقع في الفواحش وغيرها من هذه الآفات التي يتلقاها من هذا العشق. فلهذا فهذه الأشياء ممكن إذا كان العشق مباح أن يعشق الرجل زوجته ولا يغلو في ذلك، فهذا أو يعشق امرأة يريد أن يتزوجها، أما عشق بدون زواج وبدون ارتباط فهذا باطل. قال وقال غير العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة، أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل، أو لذي أدب بارع وحسن ناصع، وهذا كله تزيين لباطلهم غالبا. وقال آخر العشق يشجع جنان الجبان أنا قلبه، ويصفي ذهن الغبي، ويسخي كف البخيل أنا يجعله سخيا مع معشوقه، ويذل عزة الملوك أنا الملك إذا حتى إذا عشق جارية تجد أنه يذل لها مع أنه ملك والناس يذلون له، لكن تذهب هذه العزة عند العشق. قال ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له، أنا أنيس من لا أنيس له أي الذي قلبه فارغ من ما يشغله وقلبه فارغ من عبادة الله وتذكر وذكر الله عز وجل، تجد أنه في خلواته وفي جلواته يتفكر في معشوقه، فيذهب عليه الوقت وهو يتفكر في ذلك. قال وجليس من لا جليس له. قال آخر العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي كدر القلب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام، كما قال الشاعر سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من حادث الحب غائلة، من حادث الحب غائلة كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهلة، أنا ما يظهر هذا الحديث، يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسلة، أن يتمنى أن يكون مريضا حتى معنى هذه المعشوقة تراسلة. قال ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى شمائلة. قال فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق، لكن مكارم الأخلاق محدودة معنى في معشوقه فقط غالبا، وإلا تجد في معاملة الآخرين تجد أنه فيه قسوة وكذا، معنى على حسب طبعه، لكن يقولون معنى هؤلاء الذين يذكرون هذا من الحكماء وغيرهم أن العشق لا يكون إلا لمن كان قلبه فيه لين ورحمة، لكن هذا ليس صحيحا بحسب الواقع، فإنه يعشق اللين وغيره، لكن الطباع هي التي تبرهن فعله. قال: العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، إظهاره طبعي وإضماره تكلفي. وقال آخر: من لم يهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج، يحتاج إلى علاج. وأنشدوا في ذلك: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فما لك في طيب الحياة نصيب. وهذا باطل، لكن إذا كان هذا عن حلال لا بأس، لأن هذا من زينة الدنيا والأمور التي يتمتع بها الإنسان في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إذا كانت امرأة صالحة فإنها متاعها يكون أعظم. قال: وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فأنت وعير في الفلات سواء. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فكم حجرا من جانت الصخرة جلمدا. أنا أنت قلبك مثل الصخر، أي قاسي. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فقم فاعتلف تبنا فأنت حمار. وهذا أيضا من الباطل. ومن ملأ قلبه بمحبة الله عز وجل وعظمته، فإنه لا شك أنه يتحصل على هذه الأمور وأعظم. وكذلك تذهب مثل هذه الترهات وهذه الأشياء التي يذل بها العبد عند معشوقه وغيره، تذهب، وأيضا ينشغل القلب بالله جل وعلا وبمرضاته وبعبادته وبطاعته. وكذلك أيضا من مرضات الله عز وجل التي يهيم فيها القلب وكذلك ينشغل بها القلب العلم، فالعلم من أعظم الأمور ومن أعظم اللذات التي يجدها طالب العلم، فتنسيه كل مطلوب وكل مرغوب. ولهذا كان السلف رحمه الله يبينون أن العلم صار كل وقته. كان بعضهم يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. أنا يفضل السهر في العلم أفضل من السهر مع امرأته، فيجد اللذة العظيمة في ذلك. ويذكر عن الزبير البكار المؤرخ وأيضا النسابة أن ابنة أخته قالت لزوجته: قالت: الحمد لله أن خالي لم يتزوج عليك أخرى. فقالت: والله هذه الكتب التي معه هي أشد علي من ثلاث ضرائر. أنا هذه الكتب التي معه أشد علي من ثلاث ضرائر. وكان ثعلب الصغير له كتاب كان يؤلفه في النحو، وكان منشغلا به عن زوجته، وكان ما يلتفت إليها، يسهر الليل وهو في هذا الكتاب. فأرادت أن تغيظه لأنه كأنه أغاضها بهذا، أو وجدت شيء من النفور، فأرادت أن تغيظه فأحرقت هذا الكتاب، فتأسف أسفا عظيما أنه أحرق هذا الكتاب. قال: وقال بعض العشاق: للعفة والصيانة عفوا تشرفوا واعشقوا تظرفوا. وقيل لبعض العشاق: ما كنت تصنع بمن تهوى لو ظفرت به؟ فقال: كنت أمتع طرفي بوجهه وأروح قلبي بذكري وحديثه. وهذا كله حرام. أنا أنه يمتع طرفه، أي يمتع نظره بوجهه، هذا حرام لا يجوز، لأنه لا يحل له. وأستر منه ما لا يحب كشفه، ولا أصير بقبيح الفعل إلى ما ينقض عهده. وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن من نظر إلى امرأة أو إلى أمرد نظر شهوة فهو يعتبر محرم ولو كانت أحد محارمه يعتبر محرم. وهذا الإجماع إجماع معناه الأئمة الأربعة، أما الظاهرية فيرون ذلك جائز. قال ثم أنشد أي بعضهم ثم أنشد أخلو به فأعفو عنه تكرما خوف الديانة لست من عشاقه، كالماء في يد صائم يلتذه ظمأ فيصبر عن لذيذ مذاقه. أنا مثل الصائم يحب الماء لكنه ما يستطيع أن يشربه، وهذا يتعفف عن الفاحشة تكرما وديانة. قال وقال إسحاق إبراهيم أرواح العشاق عطرة لطيفة وأبدانهم رقيقة خفيفة نزهتهم المؤانسة وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول، ولولا العشق لبطل نعيم الدنيا. أنا ونقول العشق الحلال، وأما العشق الباطل فهو ضيق الدنيا، وأيضا عشق من لا يحل غالبا يكون ضيقا على العبد، وذكر أشياء كثيرة. قال وقال آخر العشق الأرواح بمنزلة الغذال الأبدان، إن تركته ضرك وإن أكثرت منه قتلك. معنى يحتاج الإنسان إلى العشق، لكن العشق الحلال أن يعشق زوجته أو امرأة يريد أن يتزوجها ويسعى لزواجها. قال في ذلك قيل خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شفاء دائم وكروب على ذاك معيش يطيب بغيره، ولا عيش إلا بالحبيب يطيب، ولا خير في الدنيا بغير صبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيب. طيب إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق.